صدق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قضينا الدرس الأخير قبل التعطيل في تنقيح أمرين أخذ أحدهما معظم الدرس، وهو المقولة التي تشتهر أصوليا من أن الإطلاق في طرف الموضوع لا في طرف الحكم، وبينا لماما ما يرتبط بهذه المسألة على المستوى الكبروي، وانتهينا إلى أن القدر المسلم من هذه الدعوة هو عدم صحة الإطلاق في طرف الحكم بالنسبة للعوارض الخارج عن الحكم، فلا معنى للتمسك في إطلاق الحكم في مورد الشك في عدمه في مرحلة البقاء من جهة طلوع أمر خارجي عنه. الأمر الثاني الذي تعرضنا له في نهايات الدرس هو أن العرف محكم في المفاهيم العرفية، حيث لا يثبت أن للشارع حقيقة شرعية أو متشرعية في ذلك، فالمرجع والعرف حينئذ ما دام المفهوم مفهوم عرفي أخذه الشارع بما له من المغزى والمدلول العرفي. أما على مستوى المصادق فليس الميزان هو العرف، الميزان العرف ميزان في المصادق العرفية للمفهوم. وقد يختلف عرف مع عرف في مصاديق المفهوم. الآن عنوان المأكول مثلا للبشر، نحن بحسب عاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا لا نأكل الجراد مثلا، فلا نراه من المأكول للبشر، أو لا نأكل بعض الأعشاب فلا نراها من المأكول للبشر. في عرف قوم آخرين يرونه من المأكول، يعني مفهوم المأكول بيننا وبينهم غير متوحد مشترك لفظي، أما مصادق المأكول تختلف فيما بيننا وبينهم. قطعا مصادق المأكول هي التي تختلف فيما بيننا وبينهم، الخلاف ليس مفهوميا. من حق أي منظومة تشريعية سماوية كانت أم أرضية أن تجعل شيئاً من المأكول وإن لم يكن في العرف مأكولاً فتأمر بأكله، أو تجعل شيئاً مأكولاً عرفاً من المنهي عنه فتنهى عن أكله، ما في مشكلة. هذا الاختلاف في المصادق ما إلى معنى يا إخوان أن نأتي ونقول أيها الشارع كيف تقول فلان شيء من المأكول والحال أن العرف لا يراه من المأكول. هذا خلاف مصداقي، هذا ليس خلاف المفهومية. نعم قد نختلف اختلافا من نوع آخر في كون هذا المصداق مصداق للمفهوم العرفي أم ليس مصداقا للمفهوم العرفي، بما للمفهوم العرفي من مشخصات مفهومية. هنا نرجع إلى العرف. انتبهوا يا أخوان، نكتة شوية بدها لفتة نظر فقط. إذا كان الاختلاف في المصاديق غير ناشئ من المنطلقات التي ينطلق منها الإنسان العرفي، بل إنما هو ناشئ من جهة المحددات المفهومية، فهذا المرجع فيه العرف، وهو ليس رجوعا بالدقة إلى العرف في المصادق، هذا رجوع بالدقة لانضواء المصادق تحت المفاهيم، وبشكل أدق رجوع إلى قيود المفهوم. لا إلى تحديد المصادق بأمر خارج عن محدد المفهوم. هذا كثير مهم يا أخوان الانتباه إليه. لذلك تعبير بعض الأعاظم في بعض الأماكن كالشيخ النائيني مثلا بأننا نرجع إلى العرف في بعض التحديدات المصداقية، هذا هو المقصود منه. حتى لا يضيع الأمر وتبقى القضية مهملة، متى نرجع ومتى لا نرجع. وهذا بالدقة عود إلى عدم وضوح المفهوم إذا شككنا. جيد، عود إلى محل الكلام بعد هذين التقعيدين صح التعبير. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، ما لشغل الآن هو جزأ الآية، نحن وحدنا الآية، هو جزأ الآية واستدل بها بإلا أن تكون تجارة عن تراض وحدها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وحدها، وبينت أنا نكتة لهذا الأمر لماذا جزأ في درس سابق، إما الأخير أو الذي قبله. بماذا عن هذه الجهة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، لأنه يرى الاستثناء منقطع هنا، لا يرى أصلا ترابط بين الشقين في الآية، فاستدل بكل شق وحده، وإذا ضمننا الشقين إلى بعضهما لا يعطي شيء زائد بنظره بحسب الظاهر، ولذلك لم يستدل بهما منضمين إلى بعضهما خلافا لمن جاء بعده. طبعا لأن الاستثناء متصل قطعا يختلف الأمر. طيب، لأن النهي مع إلا يفيد فائدة خاصة. طيب، عموما الشيخ الأنصاري، ونحن وافقنا أن الاستثناء منقطع يا أخوان، وقلنا ما إلى معنى نفصل بين الشقين، خلينا نذكر الشقين معا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. شو أشكل الشيخ الأنصاري؟ أشكل الشيخ الأنصاري أنكم عندما تقولون إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا ما فينا نتمسك بإطلاقه لجهة أن الفسخ يؤثر أو لا يؤثر، لأن جهة الفسخ خارجة عن منظور الدليل. شو يعني؟ يعني تملكوا تصرفوا، إذا كان تملككم ناشئا وناتجا عن تجارة عن ترى، هذا معنى. طيب، المحقق السبب للمملكية أو لحلية التصرف هو التجارة عن طراب. أما أن التجارة عن طراب جائزة أو لازمة للإنسان أن يفسخها أو ليس له أن يفسخها، هذه عوارض لاحقة على الموضوع الذي تحدثت عنه الآية، فهي خارجة عن عقد الحمل وعن عقد الوضع في الآية، خارج عن العقدين معا. ما عبر هو بالإطلاق في طرف المحمول، بعض المحشين عبروا بالإطلاق في طرف المحمول. لذلك الآية لا تنفعنا لإثبات اللزوم وعدم مؤثرية الفسخ من أحد الطرفين، لأنهما إذا توافقا على الفسخ تقايلا انتهت لنا الشغل. لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الآية لإثبات أن ما بعد الفسخ كما قبل الفسخ، لأن هذا الجانب غير منظور إليه في الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول أنت تتملك بالتجارة عن طراب، أنت يحلك الأكل اللي هو الكناية عن التملك أو مطلق التصرفات بالتجارة عن طراب، لكن طبيعة الملكية ترتفع بالفسخ لا ترتفع بالفسخ، هذا أمر خارج عن ما تعرض له الدليل. إذا تريد أن تستدل بالآية على اللزوم عليك أن تضم إليها الاستصحاب، وهذا عود للاستدلال بالأصل العملي. إطلاق الدليل اللفظي لا ينفعنا هنا، هذا المعنى وافقه عليه جملة من المحققين وقالوا بأن الآية لا تدل وحدها. السيد الخوئي رضوان الله عليه قال لا، نحن نستطيع هنا أن نتمسك بالإطلاق. كيف نستطيع أن نتمسك بالإطلاق سيدنا؟ يقول السيد على الله مقامه الشريف: أنا أؤمن وأقبل أنه لا معنى للتمسك بالإطلاق الوارد في الموضوع أو في الحكم لجهة خارجة عن الحكم. صحيح، لأن الحكم لا تعرض له لجهة خارجة عنه أو خارج عن موضوعه، نعم، إذا شك في قيد من قيود الموضوع فحيث إن المولى بيّن الموضوع من دون تقييد نقول لو أراد التقييد لقيد، ما لم يقيد فهو لا يريد التقييد. ويلمح وكأن شيخنا الأنصاري توهم أن التمسك بالإطلاق في الآية هنا كذلك، لا يصرح، يقول إلا أن الغرض في المقام ليس هو التمسك بالإطلاق كذلك، يلمح إلى الإيهاب، وإنما نص عبارتي يراد التمسك بإطلاق الحكم بالحلية عند الشك في بقائها بعد صدور فعل من الأفعال الخارجية من المشتري. للفسخ مثلا أو البائع وهو الفسخ والرجوع، بمعنى أننا نشك في أن الله تعالى هل جعل الحلية إلى أن يفسخ أحدهما أو أنه جعلها إلى يوم القيامة ولو مع فسخ أحدهما. وهذا شك في إطلاق الحكم من حيث فعل المتبايعين، يعني تأثير فعل المتبايعين فيما أمضاه الشارع، ولا مانع من التمسك بالإطلاق بالإضافة إليه كما لا مانع من تقييد الحكم به بأن يقال إنما يحل البيع أو التصرفات إلى أن يصدغ الفسخ من أحدهما ولا يترتب عليه أي محذور إذا قيد، لكن ما قيد، فكما لا مانع من تقييده به فلا مانع من إطلاقه بالإضافة إليه وجعل الحلية إلى الأبد ولو مع صدور هذا الفعل من أحدهما. شو بده يقول السيد الخوئي يا أخوان؟ السيد الخوئي عم بيقول أحل الله البيع، لأنه هذا الإشكال أشكل الشيخ على أيتين في المكاسب مش على أي واحدة، جملهما بالإشكال على أحل الله البيع وعلى إلا أن تكون تجارة عن طرف، بعد أن نقح الاستدلال به ما قال لا تنفع عدل الاستدلال إلا بضميمة الاستصحاب لأنه الإطلاق لا يجري. سيد الخوي شو عم بيقول؟ عم بيقول الله شو قال أحل الله البيع، يعني أنا ربكم أمضيت لكم ما فعلتم أيها المتعاقدان ما أنشأتما، لا شك فيما أنشأه نقل الملكية، لا شك فيه، كل منهما نقل الملكية للآخر، أنا أمضيت ما كان تجارة عن تراض منكما، ما أنشأتما عن تراض أنا أمضيته. نشك في أن هذا الشيء الذي أمضاه الشارع وهو التجارة عن تراض وهو البيعية، هل أمضاه الشارع على طبق ما أراده المتعاقدان أم أمضاه الشارع إمضاء لا يرفعه إلا ما كان من سنخه، يعني تجارة جديدة أو بيع جديد، بمعنى أشك أن هذا الإمضاء هل هو مقيد بعدم الفسخ من أحدهما أو غير مقيد بعدم الفسخ، ثبوتا يمكن أن يقيد ويمكن أن لا يقيد. يقول التقييد وعدم التقييد حالتان قيدان ثبوتا وعدما، يعني مرتبطتان بالمؤشر إليه بأحل الله البيع وبالمؤشر إليه بالاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض. يعني كل إذا كانت تجارة عن تراض، تملكوا إذا كانت تجارة عن تراض، تصرفوا إذا كانت تجارة عن تراض. هل ما نشأ تجارة عن تراض أتصرف به ولو بعد فسخ البائع؟ أنا المشتري بالنسبة للعين التي اشتريتها، أم لا أتصرف به بعد ذلك؟ يقول السيد الخوئي هذا يرتبط بالإطلاق قطعا، مش نقطة خارجة عن محل البحث، هذه قيود دخيلة في الحكم كان يستطيع الشارع أن يقيد بها، لما لم يقيد بها فالإطلاق من جهة الأفراد والأحوال والأزمان جاري لا إشكال ولا ريب فيه. فحكم المولى بالحلية موجود حتى بعد فسخ أحدهما لأنه لم يقيد بعد من فسخ أحدهما. حلية المال بالتجارة عن تراض، حلية أكل المال بالتجارة عن تراض، يا يعني التملك أو التصرفات، يعني قلنا الأكل كناية عن التملك أو مطلق التصرفات لا بعضها بالخصوص. لا مانع منه أبدا. طيب إذا جئنا سألنا السيد الخوئي رحمة الله عليه، شو حقيقة هذا الإطلاق سيدنا؟ هذا في طرف الموضوع والله في طرف الحكم؟ فهمنا بس سيدنا، هذا قطعا مش في طرف الموضوع. يعني في طرف الموضوع في انتقال المدينة، انتهى. في انتقال المنفعة في الإجارة، انتهى. في طرف الحكم شو يعني؟ الحكم لا يكون إلا على موضوع. يعني أنت كل إلى الأبد كما عبر، بالتجارة عن دراهم، هذا معنى الإطلاق. رفض القيد من جهة، انفساخ العقد بفسخ أحدهما. طيب إذا جئنا دققنا النظر سيدنا، انتبهوا لي لها النقطة يا إخوان، لها النقطة. صحيح عبرت سيدنا بأن حلية أكل المال يمكن أن تقيد بعدم فسخ أحدهما. نسأل، هل كون الفسخ مؤثرا أو غير مؤثر من حالات حلية الأكل بالتملك ولا حالة خارجة عن الدليل أصلا؟ يرجى الانتباه لهالنقطة. السيد الخوئي يقول هذا من حالات الدليل، لو أراد المولى لقيد به. وإسا إذا بيجي دليل بدل ولو نحو القرينة المنفصلة نسمع ونطع، لكن ما لم يثبت شيء من هذا نتمسك بالإطلاق. أقول يا إخوان، نحن في الإطلاق لدينا شيء اسمه إطلاق أفرادي، انضواء المفهوم على أفرادي، هذا ناشئ عن انطباق الكلي على أفرادي، مش هيك؟ سواء كان كلي طبيعي أو كلي مصنوعي، ها؟ ها؟ مثل كلي الصلاة. يعني جعلي اعتباري. وعندنا شيء اسمه إطلاق أحوالي، حالات كل فرد من الأفراد. أنا لي حالة أكرم الفقير، أنا الفقير لي حالة، حالة علم وحالة جهل، حالة غنى وفقر ما فينا نقول ببط الفقير، حالة نوم ويقظة، حالة فسق وعدالة، حالة طول وقصر، حالة سمنة ونحافة، ما شاء الله. هذه حالات دخيلة في الموضوع. بأي معنى دخيلة في الموضوع؟ يعني هي حالات للموضوع، مش خارج عن الموضوع بالكلية، مش أجنبية عن الموضوع. يعني فيه يقول مثلا انه من حالات الاطلاق الاحوالي. بناء العدو دارا بقرب دارك، شو له علاقه هذا؟ هذا اجنبي عن الكلام بالكليه. طيب نعم، حالاتك انت كفرت ايه، متزوج، عازف، طويل، قصير، جاهل، كذا الى اخره، هذا اطلاق احوال. الاطلاق الازماني يا اخوه واضح مربوط بالزمن، هذا الاطلاق الازماني. والمقصود من الاطلاق الازماني مو شيء غير عدم الاقتطاع في الزمان لمجرد الزمان، ها، لانك اذا ربطته بحيثيه اخرى ما عاد ازمان، صار احوال، واذا بقيد من نوع خاص بصير افراد. طيب اذا كان الامر كذلك، بعرف في تواشج بين الحالات، يعني الافرادي والاحوالي، سوى في اصل التصوير، لان الحالات تخرج افراد بالاخير في هذه بسبب الحالات، بس لا يخرج الفرد من اساسه، يخرج الفرد ما دامت الحاله قائمه. هذا الفرق بين الافراد والاحوال. يعني مره بتقول اكرم العالم الا العالم زيدا، هذا واضح خرجت زيد بالكليه، بينما اذا أكرم العالم العادل، هون بيخرج زيد في حالة الفسق، لكن في حالة العدالة ما بيخرج، هذا ما خرج الفرق. هنا بسبب أفرادي خرج بسبب أحوالي، ولذلك إذا عاد الحال عاد. طيب جيد، أنت هون يا سيدنا شرق تطبق أي واحد من هذه الإطلاقات؟ شو عم بيقول؟ أحل الله البيع، يعني أمضى بيعكم يا متبايعين، يا متبايعين أمضى تجارتكم، أكلكم للمال بالتجارة. صحيح أنا أستطيع أن أقول، يعني أنا السيد الخوئي، أمضى بيعكم، كلوا بسبب البيع، تصرف بما انتقل إليك من المبيع. أشك أن هذا مقيد بعدم الفسخ من أحدهما، فأقول مطلقا سواء فسخ أحدهما أو لم يفسخ أحدهما، كل بالتجارة عن طراز، سواء فسخ أحدهما أو لم يفسخ أحدهما. صحيح أنا ممكن أتصورها هيك صورة، لكن إذا جئنا إلى هذا الحال، حال فسخ أحدهما، هل هو من حالات الحكم بما هو حكم؟ قطعا لا. إذا من حالات، شو من حالات؟ موضوع الحكم، ها؟ جيد. هل قيد؟ هل هذا يقيد موضوع الحكم بلحاظ نظر الدليل أو لا يقيد؟ الجواب أنه لا يقيد بالدقة، لا يقيد. ليش؟ لأن الدليل غير متعرض لهذه الجهة ولهذه الحيثية يا إخوان. الدليل إنما تعرضا لحلية الأكل بالبيع، لحلية الأكل بالتجارة عن تراض، لكن هذه الحلية بالتجارة عن تراض، هذه الحلية بالبيع، ما هي قوانينها التفصيلية؟ بعبارة أخرى، أحل الله البيع لا يقول لا ترتفع الملكية إلا ببيع جديد، هذا أجنبي يا أخوان، قد يكون بالكفر ترتفع ملكيته. في يقول أنا نتيجة أحل الله البيع إنه بيبقى الإنسان الذي كفر مالكا للمصحف مثلا. لا أستطيع أن أقول ذلك، كما لا أستطيع أن أقول عكسه. أقول هو لا يتعرض لهذه الجهات والحيثيات أساسا، أجنبية عنه، مش من حالات الأفراد المنضوية تحته، هذه حالات إذا طرأت فهي خارجة عنه وتؤثر عليه. طيب، هذه مثل الاستثناء المنقطع. هذا هو مغزى ما كان يرمي إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. إذا بدنا نجاوب بدون تعقيد علمي وبدون تعقيد مصطلحاتي يا إخوان على كلام السيد الخوئي، يكفي أن نجيبه بهذا الجواب: إن الحيث الذي ينظر إليه قوله تعالى أحل الله البيع، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، ليس إلا حيث مملكية البيع ومملكية التجارة إذا نشأت عن تراض. أما الحيث الآخر أن روافع هذه الملكية اللي هي خارج عن نفس التمليك، فلا شك ولا ريب أنه لا تعرض لها. بعبارة أوضح، ما نفهمه من أحل الله البيع أنك مالك إلى أن يطرأ ما يرفع ملكيتك، أنك يحل لك التصرف أو أكلك بحق مش بباطل ما لم يرفع ذلك رافع. أما أنه ما هي الروافع وما ليس بروافع، التعرض لهذا الدليل لا. هذا الدليل يبين جهة التملك فقط. من هنا يظهر أن الحق مع الشيخ. إذا أردنا أن نكمل الاستدلال علينا أن نتشبث بذيل الاستصحاب. نعم، نستطيع أن نتشبث بذيل نكتة عرفية لطالما ذكرتها، أن هذه الخطابات، وقلتها لعلي قريبا في أوفوا بالعقود، هذه الخطابات موجهة إلى العرف العقلائي، وفي العرف العقلائي توجد عقود عهدية وتوجد عقود نقلية وتوجد عقود إذنية كما فصلتها سابقا، يعني أذون جيد تتضمن إذنا، مش الإذن وحده عقد كما لا يخفى، بينا سابقا، لا نرفع يدنا عن السابق. جيد، فإذا كان العقد بطبيعته من العقود اللازمة فنقول بما أن هذا الخطاب ناظر إلى العرف فهو عقد لازم من هذه الجهة. هنا من حسن الحظ يا إخوان السيد الخوئي في صفحة 31 من جزء 38 من الموسوعة التنطيق قال: ويمكن الاستدلال بالآيتين على اللزوم بوجه آخر. عندما ذكر هذا الوجه في صفحة تقريبا، ونفس النقطة التي كنت أكررها دائما، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.